الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 60 من فتح المجيد ببيان هداية القرآن للتوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. قال رحمه الله: السابعة صفات الأفعال. ونجم هنا الكلام على صفات الأفعال، فإن الله عز وجل يقول عن نفسه فعال لما يريد. ويجمل الكلام لأن الباب واحد، لأنك إذا تأملت الآن الصفات التي تقدم ذكرها، بعضها ذاتية معنوية وبعضها ذاتية خبرية، والآن صفات فعلية. فمثلا قد نضرب مثلا بالغضب والرضا والسخط، وكل فعل يتعامل معه كهذه الصفات. ومن أمثلة هذه الصفات صفة الغضب والرضا والسخط والكراهة والضحك وغيرها من صفات الفعل. وقد تجلت دلالة القرآن والسنة في إثبات صفات الفعل لله عز وجل، وأنه فعال لما يريد، فيغضب ويسخط ويكره ويرضى لك أحد من الورى. تعالى الله أن يكون لا صفات له وتنزه أن يماثله أحد من خلقه. وقد أخبر الله عز وجل عن نفسه أنه فعال لما يريد، وقال: وغضب الله عليهم، وقال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقال: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وقال تعالى: فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. والأسف شدة الغضب. وأما الأسف بمعنى الحزن فإن الله عز وجل منزه عنه، ومنه قوله تعالى في قصة يعقوب عليه السلام: وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف. يعني فالقول في بقية الصفات كالقول في بقية في صفة الغضب، يغضب غضبا يليق بجلاله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وقال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه في آيات كثيرة. وقال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أخرجه مسلم. وفي قصة الأعمى والأبرص والأقرع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يعني الملك: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الله تعالى: أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وقال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يعني إثبات صفة الرضا والكراهة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمقت البغض الشديد، وهو من جنس الغضب المناسب لحال هؤلاء انتهى من الاستقامة. ويحب الله سبحانه وتعالى حبا يليق بجلاله وجلال وجهه وعظيم سلطانه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحب ويحب، حب عبادة. كم هي الصفات التي فيها يحب؟ المؤمنين الصادقين الصابرين التائبين، العبد التقي الغني الخفي. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إلى غير ذلك من الآيات. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن. ويضحك الله سبحانه وتعالى ضحك يليق بجلاله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أصابني الجهد فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا. قالت: ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله وضحك من فلان وفلان، فأنزل الله عز وجل ويأثرنا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خرجه البخاري ومسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في قصة آخر من يدخل الجنة حتى يقول له: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك، فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة، يعني رأى بهجتها، انفتحت ورأى بهجتها وخيرها، فرأى ما فيها من الخير والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي رب أدخلني الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى: ليأله، أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت، ويلك يا ابن آدم ما أقدرك. فيقول: أي رب لا أكون أشكى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه، فإذا ضحك الله منه قال: أدخل الجنة، فإذا دخلها قال الله تمنى، فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله لا يذكره من كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأمان قال الله تعالى: ذلك لك ومثله معه. أخرجه البخاري ومسلم. الشاهد: إثبات صفة الضحك لله عز وجل، وترى تنوع الأحاديث فيها، وتجد أن أهل البدع يزعمون أن المحبة والضحك والرضا كل هذه يفسرونها بالإحسان، الضحك والمحبة والرضا والرحمة، كثير من الصفات يفسرونها بالإحسان، والغضب والسخط والكراهة والمقت ونحو ذلك يفسرونه بالانتقام، وكلها تفاسير مبتدعة وخالفة الكتاب والسنة، بل هي صفات تليق بجلال الله عز وجل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة فيقول: أي رب أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: ابن آدم لعلك إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول: لا يا رب، ويعاهد أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي رب أدنني من هذه الشجرة من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم لم تعاهدني ألا تسألني غيرها، فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهد أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي رب أدنني من هذه لأستظل بظلها ويشرب من مائها لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم لم تعاهدني ألا تسألني غيرها، قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها، فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي رب أدخلنيها، فيقول: يا ابن آدم ما يصيرني منك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا مثلها معها؟ قال: يا رب تستهزئ مني وأنت رب العالمين. فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. أخرجه مسلم. هذا دليل على جواز قول والله على ما يشاء قادر، لأن بعضهم ينكر هذه اللفظة ويقول: تقول الله على كل شيء قدير. هذا حديث في صحيح مسلم دليل على جواز قولها. ويعجب الله عز وجل عجبا يليق بجلاله، قال الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون، بضم التاء على قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم الحديث وفيه: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. والشاهد: إضافة العجب إلى الله عز وجل، والعجب هنا لخروج الشيء عن نظائره لا من خفاء الأسباب، لأن الله لا تخفى عليه خافية، لكن كون الإنسان يقدم الضيف على ولده هذا خروج عن النظائر، فإن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، ومنه أنه يرحم من يشاء من عباده، فهو الغفور الرحيم الغفور ذو المغفرة، كما أن الرحيم ذو الرحمة، قال الله تعالى وربك الغني ذو الرحمة، وقال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، قال تعالى ورحمته وسعت كل شيء. قال شيخ الإسلام رحمه الله المقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله ألا يعلم من خلق. وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات، وقد يكون عنده مخالفة مثل الأشاعرة يثبتون بعض الصفات لكن يخالفون، على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين، بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل، وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل، كما أثبتته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العالي المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب، بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن شيخ الإسلام يرد على الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات بالعقل وينفون بقية الصفات، فيقول لهم هذه أيضا صفات قد أثبتها غيركم بالعقل مع ثبوتها بالنص، ونحن عقيدتنا أننا نثبت بالنص، والعقل لا يخالف النص لكن من باب إلزامهم، وهذا الطريق أصح من تلك، وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإنما لا يتوقف إلا على أمور وجودية، يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث، الواجب يريدون به الله والممكن المخلوق. والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع. المقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين لازم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرص والبكم. وترد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه، وهذا كفر القول بأن الله داخل العالم، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى، وهذا الطريق غير قولنا إن هذه الصفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثبات صفاتها بنفي ما يناقضها، انتهى من العقيدة التدمرية. فكل هذه الصفات وما في بابها تثبت لله عز وجل على ما يليق بجلاله. طرق المبتدعة في نفي الصفات، وللمبتدعة طريقان في نفي هذه الصفات. الطريق الأولى تفسير هذه الصفات بلازمها، فيقولون في الغضب والسخط والكراهة الانتقام، ويقولون في الحب والرضا والضحك الإحسان. الطريق الثاني تفسيرها بإرادة اللازم، هذا الطريق الثاني طريق الأشاعرة ومن على شاكلتهم مثل الكلابية، فيقولون الغضب إرادة الانتقام، والرضا إرادة الإحسان، والواجب على المسلم أن يثبت لله ما أثبته تعالى لنفسه بعيدا عن تخرصات المبطلين وتحريف المبتدعين الضالين. قال شيخ الإسلام رحمه الله فإن كان المخاطب أي الذي تتكلم معه، أنت الآن كأنك أيها السني تتكلم مع رجل، إن كان ممن يقول بأن الله حي بحياة يثبت صفة الحياة، عليم بعلم يثبت صفة العلم، قدير بقدرة يثبت صفة القدرة، سميع بسمع يثبت صفة السمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، يعني يثبت هذه الصفات السبع، ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع فيه محبته ورضاه وغضبه وكراهته، فيجعل ذلك مجازا، ويفسرها إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات، إرادة الانتقام أو الانتقام من النعم والعقوبات، فيقال له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، تلك الصفات ثبتت بالكتاب والسنة وهذه الصفات ثبتت بالكتاب والسنة، فإن قال لا تلك دل عليها العقل نقول وهذه دل عليها العقل، وبينما أثبت بالقول في أحدها كالقول في الآخر، فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه وهذا هو التمثيل. وإن قلت إن له إرادة تليق به كما أن المخلوق إرادة تليق به قيل لك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به وللمخلوق رضا وغضب يليق به. وإذا قلت الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام فيقال له، والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فهو سيقول لا، هذه إرادة المخلوق ما هي إرادة الله. نقول هذا غضب المخلوق الذي فيه فوران دم ليس غضب الله. فيلزم الأشعري بإثبات الصفات جميعا كما أثبت السبع، ويلزم المعتزلي بإثبات الصفات كما ألزم الأسماء كما أثبت الأسماء، لأن الباب توقيفي، باب الأسماء والصفات توقيفي. فهذه القاعدة معناها القول في بعض الصفات كالقول في بعض، ملخص هذا الكلام الذي نقرأه الآن كله، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والقول في الأسماء كالقول في الصفات، والقول في الذات كالقول في الأسماء والصفات، ثلاث قواعد نستطيع أن نلزم بها المبتدعة. يعني عندنا الآن الممثل، ركزوا معي، الممثل يثبت ذاتا لله تليق بجلاله، الممثل والمعتزلي، فيقال لهم كما أثبتتم ذاتا تليق بجلاله اثبتوا أسماء وصفات تليق بجلاله. القول في الذات كالقول في الأسماء والصفات، والقول في الأسماء والصفات كالقول في الذات. نأتي إلى المعتزلي يثبت الأسماء سميع بصير قوي عليم قدير إلى غير ذلك، وين في الصفات؟ نقول لماذا؟ القول في الصفات كالقول في الأسماء. إذا قال بأن إثبات الصفات تمثيل نقول وإثبات الأسماء تمثيل، لا يقول لا ذاك توحيد، نقول هذا توحيد. نأتي إلى الأشعري متفقين معه على إثبات الأسماء، اختلفنا نحن وهو كثيرا في إثبات الصفات الفعلية، فيقال أنا أثبت له السمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام، نقول إذن أثبت له الغضب والرضا والسخط والكراهة، سيقول لا، إذا أثبت الغضب والرضا والسخط والكراهة مثلته بالمخلوق، نقول وإذا أثبت له السمع والبصر والقدرة والإرادة تمثله بالمخلوق، يقول لا ذاك توحيد، نقول هذا توحيد. فإن قال هذا دل عليه العقل نقول وتلك دل عليها العقل والنقل أيضا، إذا انتفى الدليل العقلي عندنا الدليل النقلي أقوى منه، لأنه تنزيل من حكيم حميد. وهذا غضب المخلوق، وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته. إن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال أنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. فهذا المفرق بين بعض الصفات، وبعض يقال له فيما نفاه كما يقال هو لمنازع فيما أثبته. فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات، يعني القديم الله لا تكون كصفات المخلوقات. فهكذا يقال له، يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام، أو ضد ذلك. قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان، إحداهما أن يقال عدم الدليل المعين يعني نفي الدليل لا يستلزم نفي المدلول عليه. أمثل لكم بالدليل مثلا في الفقه، عندنا مثلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لو قدر أن واحد قال هذا الحديث ضعيف، معنى الحديث الصحيحين لكن باب التمثيل، لو قال أحدهم هذا الحديث ضعيف إذن تحية المسجد ما هي ثابتة، نقول له هب أن هذا الحديث ضعيف عندنا أحاديث أخرى دالة على تحية المسجد، فانتفاء الدليل لا يلزم منه انتفاء المدلول. مثلا عندنا أحاديث في الحوض ضعيفة، عندنا أحاديث في الحوض كثيرة صحيحة، ما يأتي يمسك الحديث الضعيف وينفي به الثابت، يقول هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف وغيره صحيح. فالآن مثلا هم يقولون هذه الصفات لم يدل عليها العقل، نقول قد دل عليها النقل، وهو الرحيم الغفور يحب، يكره، يسخط، إلى غير ذلك كما جاءت به الأدلة. فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، يعني في باب الأسماء والصفات. والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض، عن المعارض المقاوم. هذا انتهى الوجه الأول، عدم وجود الدليل لا يستلزم عدم وجود المدلول. الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم دال على الرحمة كدلالة التخصيص، على المشيئة وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكافرين يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشهادة والخبر من إكرام أوليائه وعقابه أو أعدائه، والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة، وأولى القوة وأولى لقوة العلة الغائية. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة، انتهى من العقيدة التدمرية. والإتيان على شبهة المبتدعة في كل صفة بعينها يطول جدا، لكن الواجب تحقيق مراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وما سار عليه السلف في هذا الباب، ويكون عند الإنسان طريقة كلية يسير عليها على ما تقدم، يعني إثبات ما أثبته القرآن والسنة على الوجه الذي يليق بالله عز وجل. الإيمان بالنزول والإتيان والمجيء. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وفيها إثبات إتيان الله تعالى، وهو إتيان حقيقي، وإتيانه هو المجيء. وقال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وذلك استعدادا لنزول الجبار تعالى للفصل بين العباد. وأما من تأول ذلك بمجيء أو نزول أو إتيان ملك من ملائكته فقد أساء وخالف طريقة السلف الصالحين، فالله تعالى يأتي ويجيء وينزل وهو تعالى على عرشه استوى إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يكفينا اليوم أننا أخذنا الصفات الفعلية والقول فيها واحد، القول في جميع الصفات الفعلية واحد، إنما ذكرنا أشهر الصفات التي وقع الخلاف فيها بين أهل السنة وأهل البدعة. وأنت يا طالب العلم لا تقل: لا أنا أريد دليل في كل مسألة وأريد رد على كل مسألة. عندك رد إجمالي، كم سترد؟ صفات الله عز وجل لا منتهى لها، أسماء الله عز وجل لا منتهى لها، لكن القاعدة الكلية أن باب الأسماء والصفات باب واحد يثبت بالكتاب والسنة، خلاص. إذا كان المعتزلي يثبت الأسماء يلزمه إثبات الصفات. من أين يا معتزلي أثبت الأسماء؟ إن قال أثبتها بالقرآن والصفات في القرآن. إن قال أثبتها بالعقل لأن ما من موجود إلا وله أسماء، نقول له هكذا ما من موجود إلا وله صفات. هكذا يا أخوة، يعني هذا القلم له أسماء وصفات، القلم هذا الصغير، هذا الماسة، ذاك العمود، أي موجود له أسماء وصفات، ما بشي موجود ما له أسماء وصفات. فإذا أثبت الأسماء يلزمه إثبات الصفات، وكل موجود أسماءه وصفاته مختصة به. الحيوان له أسماء وصفات مختصة به، الإنسان له أسماء وصفات مختصة به، الجماد له أسماء وصفات مختصة به، السماء لها أسماء وصفات مختصة بها، الجبال، الأرض، البحار. ولا يلزم من اتحاد الاسم أو الصفة التماثل في كل شيء، لا يلزم. فكذلك الله عز وجل له المثل الأعلى، له أسماء وصفات مختصة به. كما أنك تقول سمع زيد، وقد يكون سمع خفيف، وقد يكون يحتاج إلى سماعة، وتقول سمع عمر، بينهما فرق، وهما مخلوقان من جنس واحد، وربما يكونان في بيت واحد، بعضهم اثنين في بيت واحد، وبصر زيد يختلف عن بصر عمر، أو ربما يكون عمر أعمى، والتباين حاصل. فكيف هؤلاء مثلا يقولون إن أثبتنا لله العين يلزم أن تكون مثل عين الإنسان؟ هذا كلام يعني من فسدت عقيدته. وإلا بمجرد أن تقول عين الله، سمع الله، بصر الله، قوة الله، إرادة الله، فعل الله يختص به، أي مسلم على الفطرة السليمة يفهم من قوله كذا الله وجه الله سمع الله بصر الله قوة الله حب الله بغض الله رضا الله سخط الله كراهة الله إلى غير ذلك، أنه يختص به صفة تليق بجلاله، صفة تليق بعظمته بكبره بسعته بمجده إلى غير ذلك. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.